إذا قال الله سبحانه قصد يعني بالشريعة له وجه. نعم.
قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
يعني المراد العبودية العامة، يعني العبودية نوعان، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية خاصة من قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، خاصة بالمؤمنين. وأما العبودية العامة في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني معبد مقهور مذلل، مدين تجري فيه أحكام الله، تنفذ فيه مشيئة الله وإرادته، مؤمنا أو كافرا معبد التعبيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني يأتي ذليل معبد تنفذ فيه مشيئة الله وإرادته. نعم. أما العبودية الخاصة فهو المؤمن يعبد الله باختياره، يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي ما وجب الله عليه، هذه العبودية الخاصة. نعم.
قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء.
يعني إما يكون كافر كفر أكبر أو كفر أصغر، يعني اعتقد أن النجم تأثير في إنزال المطر هذا أكبر لأنه شرك في الربوبية، وإن اعتقد أنه سبب فهو أصغر لأن الله لم يجعله سببا. نعم.
ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ،
يعني على سبيل المجاز على هذا باب التنزل، يعني القول بأن هناك في اللغة مجاز. نعم.
قال وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت.
والباء
قال الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفنا
بكذا، يعني ليست السببية ولا الاستعانة. نعم. مثل رأيت السكين، القلم بالسكين مثلا، هذا الاستعانة تكون وقتون السببية. نعم.
قال ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة،
مطلنا بنوع كذا يعني لأنها ليست للسببية ولا المصاحبة ولا الاستعانة. نعم.
قال فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال المصنف وفيه تفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص.
الإيمان وأن اعتقاد أن الله تعالى هو مسبب الأسباب ومنزل المطر. نعم. تفطن لمن في هذا الموضع، نعم، نزول المطر وينسب النعمة إلى مستيها أو موليها. نعم. نقول لولا الله ثم السحاب، لا تقول لولا فلان ولا كذا كذا. نعم.
أحسن الله. قال في الحاشية وكذلك مثلها ما يستعمله الجاهلون كقولهم يا ربنا بمحمد وببنته ونحو ذلك من ألفاظ توسلاتهم ودعواتهم الجاهلية.
نعم. كل هذا توسل باطل، توسل بحرمة بذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، أو بحرمة فلان أو بجاه فلان. نعم.
أحسن الله. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فالفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد.
شوف في هذا الحديث
أحسن الله. قالوا في هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد. قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، وقد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
يعني يقول مطلنا بنوء كذا، إذا لم يعتقد أن النجم تأثيرا في سل المطر وإنما هم باب السبب، هذا من كفر النعم، هذا كفر أصغر من كفر النعمة، حيث نسب النعمة إلى غير مستيها ومولها، نسبها إلى النجم، جعله سبب، والنجم ليس بسبب. أما إذا اعتقد أن النجم تأثيرا في سل المطر، هذا شرك أكبر كما سبق. يعني الكلام فيما إذا اعتقد أنه سبب ونسب النعمة النجم باب السبب، هذا كفر من كفر النعمة. نعم.
قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع.
قال القرطبي
في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع من إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم.
يعني إذا سقط نجم من المشرق وطلع رقيبه من المغرب، اعتقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أنه يوجد مطر ينزل مطر وينسبونه إليه. نعم.
قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله.
قوله: فمنهم من ينسبه إيش؟
نعم هذا قول الشارح انتهى.
نعم.
قال: قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر. وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير، والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور.
إيش والقرطبي إيش؟
أحسن الله. قال والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور.
يعني منهم من يعتقد ومنهم لا يعتقد، يعني من يعتقد أن النجم تأثير ومنهم لا يعتقد، هذا يدل على أن بعض مشرك العرب قد يشرك في الربوبية، قد يوجد منهم من يشرك في الربوبية، لكن الغالب أنهم لا يشركوا في الربوبية كما قالت: ولا يسألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولا يسألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، هذا هو الغالب، لكن قد يوجد من يشرك في الربوبية، كما أن بعض أهل الجاهلية يعتقد أن الميت ينفع ويضر، وأن روح الميت تجيب من دعاها وتنصر من لاذ بحماها وتدفع عنه الضر، هذا يوجد نعم
أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبلفظه عن ابن عباس
بره يقف له معنا. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبلفظه عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام
فتكون لا
نعم أحسن
صلة
صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم.
فلا كذا يعني فليس الأمر كما تقولون، ليس كما تقولون، ثم قال سأقول أقسم بمواقع النجوم. نعم
ومواقع النجوم قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية.
نعم على هذا ابن عباس مروي عنه أن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا، وهذا لا ينفي أنه نزل منجم على حسب الحوادث، وهذا ثابت عن ابن عباس. إيش قال ابن عباس؟
قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية.
نزل جملة من السماء الدنيا السماء العليا إلى السماء الدنيا.
نعم. ثم نزل مفرقا في السنين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. قال: ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها. واختاره ابن جرير.
يعني في قولان: مواقع النجوم المراد بها القرآن نزل منجم على حسب الحادث، وقيل المراد بها النجوم التي في السماء مطالعها. نعم
حسنا. قال: وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به
ومنه تسمية الدين منجما، منه بريرة اشتراها أهلها أو اشترت نفسها من أهلها بتسع عواقب منجمة كل سنة. والأصل هذا أن العرب كانوا يقدرون بالنجوم، ما يعرفون الحساب، إذا طلع النجم فلان يعطيك حقك، مثلا يعطيك كذا وكذا الدين يحل الدين إذا طلع النجم فلان. فسميت الأقساط منجمة، منجمة يعني مفرقة محددة، هذا الأصل رحمك الله. الأصل أنهم ما يعرفون الحساب العرب، إنما ينظروا في النجوم يحددون المواعيد أو الأقساط حسب طلوع النجوم، فسمي الأقساط منجمة. نعم
نعم. قال: وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر.
قال هذا يكون إيش المناسبة بين إيش؟
بين. قال وفتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه.
مقسم عليه القرآن والمقسم به النجوم. نعم.
أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية.
مع ما في
أحسن الله. قال مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم.
مع ما في غروب إيش
أحسن الله. قال مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول.
نعم.
ذكره ابن القيم.
الله أكبر. يعني في مناسبة بين القسم والمقسم به، المقسم به والمقسم عليه. النجوم يهتدى بها في الظلمات الحسية، والقرآن يهتدى بها في الظلمات المعنوية. القرآن النجوم في غروبها عبرة، والآيات في نزولها أيضا عبرة ودلالة. نعم.
وقوله
النجوم فيها زينة في السماء ظاهرة، والقرآن زينة باطنة. نعم.
أحسن عليك. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. أحسن عليك. قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي وإنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته،
وكثرة خيره ومنافعه. فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه. نعم.
نعم. قال القيم فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري
ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن.
قال الأزهري الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قوله في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر. قاله ابن كثير. وقال ابن القيم اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة
في كتاب مكنون.
أحسن عليك. قال وقوله في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر. قاله ابن كثير. وقال ابن القيم اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله لا يمسه إلا المطهرون؟ قال ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون. قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يتلذذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا. لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. وقالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله: تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير:
وحديث حسن أخذ به الأئمة الأربعة. نعم.
قوله: تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير: أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم: ونظيره ولكن حق القول مني. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وهو إثبات علو الله تعالى على خلقه. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا
نعم.
يرد عليه
من إثبات تنزيل من رب العالمين، النزول يكون من أعلى إلى أسفل من أدلة العلو. حاميم: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من رب العالمين، قل نزله الحرس من ربك، والذين أشركوا يعلمون أنه منزل منه. كلها يدل على أن الله في العلو، لأن تنزيل النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. نعم.
أحسن عليك. قال: ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سمواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم: وذكر
إن الذي أنزلها، لأن نقول
أحسن عليك، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سمواته فأنزلها لنا بأمره.
نعم.
يعني ما يكون
أنزلكم من العام، وكذلك وأنزلها من السماء ماء طهورا، وأنزلنا الحديد، ما يرد هذا. أنزل الحديد كله في إنزال من أعلى إلى أسفل، يعني في الجملة. فالحديد إنما يؤخذ من الجبال، والمعادن التي في الجبال، والجبال تكون في أعلى، تكون فوق الأرض في من العلو، وكلما كان حديده أجود كان أعلى. والأنعام كذلك أنزلكم من الأنعام، في نزول الأجنة من بطون أمهاتها إلى الأرض، وكذلك أنزل من السماء ماء طهور، المطر ينزل من أعلى، وأنزل الحديد. وإنزال القرآن هذا صريح لأنه منزل من عند الله، منزل من ربك. نعم.
قال: ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول إن الذي أنزلها فوق سمواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه ونعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارج. أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل
وذكر التنزيل
وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين،
تنزيل من رب العالمين.
قال: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. قوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال مجاهد: أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم: ثم وبخهم سبحانه على وضع الأدهان في غير موضعها.
على وضع الإدهان
كسر
يعني مداهنة. ودون لو تدهنوا فيدهنون. الله تعالى: المشركين يودون الرسل يداهنهم. قال له: طلبوا منه مداهنة، قالوا: اعبد إلهنا السلام ونعبد إلهك سلام، صل صلح بيننا وبينك. ودوا أن تداهنهم فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم.
أحسن عليك. قال: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعها، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به نعم
فيما حقه أن يصدع به
نعم فيما حق قال وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به
نعم ويعرف نعم يفرق نعم يفرق يفرق به يعني يفرق به في الحق والباطل، يصدع به يعني ودوا لو تدهنون في شيء يجب الصدع به، ودوا لو تدهنهم في تسكت عنهم في عبادة الأصنام مع أنه هذا يجب الصدع لأنه شرك وكفر ينافي العبادة، ما في مداهن، هذا في تفريق بين الحق والباطل، تفريق بين الكفار والمؤمنين، يصدع ويفرق به بين أهل الحق وبين أهل التوحيد، بين أهل الحق وأهل التوحيد وبين أهل الكفر والإشراك. نعم. ودوا جعلوا الإدهان فيما يجب أن يصدع به ويفرق به بين طائفة المؤمنين وطائفة الكفار. نعم.
أحسن الله عليك. قال: وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجد وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة.
نعم، وهو الموالاة والمعاداة التوحيد ولأهل التوحيد ومعاداة أهل الشرك. نعم.
قال: ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طريق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وفائدة الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد.
فهو إيش؟ فهو
أحسن الله عليك. قال: فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وفائدة الفلاح وطريق النجاة.
فائدة الفلاح فائدة لا فائدة أحسن نعم
أحسن عليك. قال: وفائدة الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة وإنما نزل بالحق وللحق
القرآن.
والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته
فيه.
أحسن عليك. قال والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته.
باطل
كذا أحسن عليك.
شندك باللام ها إيش وإنما يعني كم ها؟
أحسن عليك. قال والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة.
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا أقسم بواقع النجوم. نعم.
الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية.
أربع في أمر في أم ثمان لا تكون الفخر والأحساب والطالب والأساب والقوم النجوم والنيحة الميت. نعم.
الثالثة ذكر الكفر في بعضها.
نعم. قل وهو الاستسقاء بالنجوم أصبح من العباد مؤمن به وكافر، نسبة السقاء إلى النجوم كفر. نعم.
الرابعة أنا من الكفر ما لا يخرج عن الملة من الملة.
نعم. كفر النعمة، كفر النعمة أصبح من العباد مؤمن به وكافر، نسب النعمة إلى غير الله، نسبها إلى النجوم وهي لا يعتقد أنها هي مؤثرة، هذا من كفر النعمة. أما إذا اعتقد أنها تأثير أن النجم له تأثير ينزل المطر هذا كفر أكبر. شكر الربوبية. نعم.
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
نعم. بسبب نزول النعمة هو المطر أصبح الناس مؤمن وكافر. نعم.
السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع.
نعم. في وقت النزول، نزول المطر ونسبة المطر إلى الخالق تفطن للإيمان فلا يسب النعمة إلى النجم. نعم.
السابعة تفطن للكفر في هذا الموضع.
نعم. في كفر وإيمان، من نسب النعمة إلى غير الله كفر، ومن نسبها إلى الله فهو مؤمن. نعم.
أحسن عليك. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا.
قول المشركين لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم. في الجاهلية. نعم.
أحسن عليك. التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها.
هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ إخراج. نعم. إخراج.
قال إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم.
نعم.
العاشرة وعيد النائحة.
نعم. وأن عليها وعيد شديد تقام على القيامة على سبب من قتلة ودرع من جرى. نعم.
حسن عليك. باب قول الله تعالى.
نعم. السلام. نعم. سلام. سلام. نزول، نزول في نزال، نزال الماء من أصلاب الرجال إليها من الأنعام وكذلك الذكور، يعني الماء هذا في علو، ثم نزول الأجنة من علو إلى أسفل إلى الأرض. نعم. في نزول. نعم. وسبحانه وتعالى لا شك أن كل شيء بأمره، لكن بس النزول الآن فرق بين هذا النزول، فبعض المعتزلة يشبه بهذا يقول النزول القرآن مثل نزول الألعاب، نزول الحديد ونزول المطر، يجاب بأن هذا نزول مقيد ونزول القرآن، نزول القرآن مقيد بأنه من عند الله، أما هذا نزول مطلق الحديد ما فيه أنه من عند الله، ما قال نزل الحديد من عندي بخلاف القرآن نزل من ربك، وينزل للعام نزول كذا نزول نسبي حيث أن الأجنة تنزل من أعلى إلى أسفل. نعم.
أحسن عليك. هذا السائل يقول اجتهاد الصحابي الذي قرأ سورة الإخلاص في كل ركعة هل يعتبر مسوغ لأهل البدع في الإحداث في الدين؟
لا، ما هو مسوغ البدع في الدين، باطلة. قول من أحدث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. هذا أولا ما أحدث شيء، ما أحدث، قرأ سورة، يقرأ القرآن، هل قرأ بغير القرآن؟ بس كونه يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبوة، إما في وقت نزول الوحي، إما أن يقره النبي وإما أن ينكر عليه، فأقر هنا. ما في بدعة، ما أحد شيء، ما أحد شيء في الصلاة، إلا أنه كان يقرأ الفاتحة في كل قل هو الله أحد في كل ركعة. نعم.
قالوا هل اسم بيان المولود فيه محذور شرعي؟
بيان لا ما أعرف في هذا. نعم.
أحسن عليك. يقول عندي باص أو حافلة لنقل الطالبات،
لكن قد قال البيان هذا بيان للناس وهدى، والصواب رضي أنه بيان. هل قال هذا؟ قد قال هذا من التزكية من البيان أو بر كذا، لكن ما يظهر لي يعني. نعم هو امرأه، اسم امرأه ولا بنته
ما بين، لكن يظهر له اسم انثى عادة اسم
ما اعرف في هذا، وان كان الاولى ان يسمى بالاسماء، يعني ينبغي الانسان يختار الاسماء مثل اسماء الصحابيات وغيرها من الاسماء المعروفه، ما ياتي بالاسماء التي فيها غرابه وفيها فيها إشكال. نعم قد يقال هذا من أسماء القرآن بيان. نعم
أحسن علي. يقول عندي حافلة
كأولى يعني ينبغي السائل أن يتركه، لا يترك اللي فيه إشكال. نعم الأسماء كثيرة. نعم
أحسن علي. قال عندي حافلة لنقل الطالبات وجعلت سائق أبي يقودها وطلب مني تصريح وجعلت سائق أبي يقودها
سائق أبي.
نعم أحسن علي. وطلب مني تصريح من المواصلات، فهل يجوز أن أسجل هذه الحافلة باسم والدي وأنا المستفيد من 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 تأجيرها؟
لا سجل باسمه، كيف سجل باسم والده؟ إيش هذا السؤال؟
يقول عندي حافلة لنقل الطالبات وجعلت سائق أبي يقودها وطلب مني تصريح من المواصلات، فهل يجوز أن أسجل الحافلة باسم والدي وأنا المستفيد من تأجيرها؟
لا هذا تزوير، سجلها باسمك، كان النظام يجيز أنك تسجلها باسمك سجلها باسمك، وإن كان لا يجيز فلا فليس لك أن تزور، هذا تزوير. نعم
أحسن علي. يقول عرض في بعض القنوات الفضائية لبعض العلمانيين أو العلمانيين قوله أن هناك مادة في السعودية مادة التوحيد فيها تكفير للمسلمين، يقصد بهم المعتزلة والجهمية والمرجئة.
اي هذا اقول لا يستغرب من هالبدع، اقول لا يستغرب من هذا. نعم سؤالك
بالنسبه لابن مسعود لا حسد له، كراهيه النعمه من دون تمني زوال يدخل بالحسد.
ها
كراهيه النعمه من دون تمني زوال يدخل بالحسد،
كراهيه ليش؟ كراهيه النعمه لفلان يكرهها له العين، يكرهها له معناه إذا كان يكره معناه يتمنى زواله، يكره أن تكون فيه معناه يتمنى زواله، يلزم من هذا، يلزم من الكره التمني زواله، ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه يعني. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله،
وفي رواية
لا يجد عبد طعم ولا يجد أحد طعم الإيمان
حتى إلى آخره.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله
وعاد في الله
فإنما تنال ولاية الله بذلك.
ولاية الله،
نعم، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولا يجد عبد
طعم، ولن يجد،
نعم، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك.
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس
على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أراد المصنف رحمه الله من هذه الترجمة بيان أن محبة الله فرض على الأعيان، وذلك لأن محبة الله هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل إيمان العبد، وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. فمحبة الله فرض على الأعيان، فمن لم يحب الله فليس بمؤمن. وكمال المحبة مقدم محبة الله على كل شيء، على النفس والمال والولد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، المعنى أن من الناس من يتخذ من دون الله ندا في المحبة والتعظيم، بأن يحب هذا الند كما يحب الله، فيكون ندا في المحبة والتعظيم، لا ندا في الخلق والربوبية، فإن هذا أمر فطري. فجميع طوائف بني آدم لا يشركون في الربوبية إلا من شد، لأن الله فطر الخلق على معرفته والإقرار بربوبيته. ولهذا فإنها لم تقع الخصومة بين الأنبياء وبين رسلهم في توحيد الربوبية، وإنما وقعت الخصومة في توحيد العبادة. فمن أحب ندا كما يحب الله فقد اتخذه ندا لله في المحبة والتعظيم، فكان مشركا بالله عز وجل، شرك في المحبة. فمن أحب شيئا كما يحب الله فقد جعله شريكا لله في الند والمحبة، لا في الخلق والربوبية. ولهذا قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم، قيل المعنى يحبون أندادهم كما يحبون الله، وقيل المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، يعني فأثبت لهم محبة الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، قيل المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم وآلهتهم، وقيل المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، لأن محبة المؤمن خالصة ومحبة المشركين مشتركة، والمحبة الخالصة أشد. وقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أن من قدم شيئا من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله أنه ارتكب كبيرة ارتكب كبيرة يستحق عليه الوعيد ويوصف بالفسق. فمن قدم محبة الله على من قدم محبة شيء من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله فإنه قد ارتكب كبيرة معصية وهو متوعد بالوعيد الشديد وموصوف بالفسق. هذه الأصناف الثمانية: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى أحب إلى آخر الآية، ثم قال أحب إليكم من الله. يعني ثم قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال والتجارة والمساكن. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية، ثم قال أحب إليكم من الله. يعني ثم قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المساكن على محبة الله ورسوله، فإنه متوعد بهذا الوعيد. ولو أموال اقترفتموها، يعني حصلتموها واكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها، يعني تخشون عدم رواجها ونفاقها، ومساكن ترضون تعجبكم بحسنها وجمالها، أحب إليكم من الله ورسوله. بأن يقدم الإنسان محبة واحد من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله، فيترك بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات تقديما لمحبة شيء من هذه الأصناف الثمانية. تحمله محبة الأب على أن يعصي الله، أو محبة الابن، أو محبة المال فيعصي الله فيكسب المال من عن طريق الربا أو الرشوة، أو كذلك يعصي الله من أجل المساكن. ولهذا قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله. فإذا كانت هذه الأصناف الثمانية أو بعضها حب إلى الإنسان قدم على محبة الله ورسوله محبة الجهاد في سبيله، فعليه هذا الوعيد الشديد. فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أصابهم بالفسق. ولكن أصل محبة الله ورسوله هذا فرض على الأعيان، فمن لم يحب الله ورسوله ليس بمؤمن. الكافر لا يصل عندهم أصل المحبة، والمؤمن عنده أصل المحبة ولو كان عاصيا عنده أصل المحبة. ولا تزول المحبة إلا إذا زال التوحيد. هي التوحيد، من لم يكن عنده أصل المحبة فهو مشرك. أي كمالها أن يقدمها على كل شيء، كما في حديث أنس الذي ذكره المؤلف رحمه الله عنه، أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه البخاري ومسلم. لا يؤمن عن الإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار، لا يؤمن الإيمان الذي ليس معه عذاب حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فتقديم محبة الله على الولد والوالد فرض على العيان، بل إنه يجب أن يقدمها الإنسان على محبة النفس، كما ثبت في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا حتى أكون لك أحب إليك من نفسي. فقال عمر: يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت المحبة الواجبة. ولهما عنه يعني البخاري ومسلم عنه عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخره، لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم مسيحهما، وحتى يحب المرأة لا يحبه الله، وحتى يكره أن يقذف، حتى يكره أن يكون أن يقع في الكفر كما يقذف في النار، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. هذا المراد بالثلاث ما كنا فيه، يعني ثلاث خصال، من وجدت فيه تامة وجد حلاوة الإيمان، لذته وطعمه وبهجته وسروره، من وجدت في هذه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان وبهجته ولذته وسروره، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، يعني أن نقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. والحديث فيه دليل على جمع، على تثنية ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم مع الضمير المضاف إلى الله. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يجمع بين الضميرين فقال بئس الخطيب وأنت. اختلف العلماء في هذا، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينه أحب إليهم ما سواهما، فقيل أن هذا كان أولا، وقال بعضهم أن الخطبة تحتاج إلى توسع وأن هذا اختصر، وقيل غير ذلك. وعلى كل هذا أصح حديث أنس أصح في الصحيحين أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا. محبة الله تستلزم الطاعة، محبة الله ورسوله تستلزم طاعة الله ورسوله، فإذا لم يطع الله ورسوله فإنه يكون كاذبا في دعوة، وإذا نقصت الطاعة نقصت المحبة. ولهذا لما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ورسوله، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله هو الغفور الرحيم. فسمى هذه الآية المحنة، آية المحنة، امتحن الله قوما يدعوا محبة الله، فالدليل على محبة الله اتباع الرسول والطاعة، فمن كان متبعا مطيعا فهو صادق في محبته، ومن كان عاصيا مخالفا ليس بصادق، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. فإذا محبة الله ورسوله تستلزم طاعة الله ورسوله، وتستلزم محبة الأنبياء والصالحين. ولهذا الخصة الثانية وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه مستلزمات محبة الله ورسوله، تستلزمها محبة الله ورسوله، أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. يحب الشخص ليس لا لأنه بينه نسب أو معاملة دنيوية أو غير ذلك، وإنما يحبه لأنه مستقيم على طاعة، لأنه مؤمن، لأنه ولي لله، لأنه متقي، لأنه مستقيم على طاعة الله، لا يحبه إلا من أجل ذلك. هذا من الخصال التي يجد بحلاوة الإيمان، يحبه ولو كان بعيدا، ولو كان عجميا، ولو كان في المشرق وأنت في المغرب، ولو لم يكن بينه النسب والعلاقة، تحبه لأجل الله، هذه من الخصال. أما إذا كان يحبه لأجل النسب هذا معروف، أو لأجل المشاركة بينه وبين عمل، هذا لأمور أخرى. والخصال الثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، أيضا هذه من مستلزمات محبة الله. محبة الله ورسوله هي الأصل، والثانية والثالثة تستلزمهما محبة الله ورسوله، أن كما يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من حب في الله يعني أن يحب يعني ما يحب الله من شخص أو فعل أو حكم، وأبغض في الله يبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم، ووالى في الله يوالي الناس لله، يوالي المؤمنين ويوالي المؤمنين ويعادي الكفار والفساق والعصاة. فالكفار يعاديهم معادة كاملة، والفساق والعصاة يعاديهم قدما فيهم من المعاصي. فإنما تنال ولاية الله لذلك، الولاية بالفتح على الأرجح هي المحبة والنصرة، أما بالكسر الولاية فهي الإمارة، الولاية الإمارة، والولاية بالفتح المحبة والنصرة. من أحب في الله ورضى في الله وولى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال محبة الله بهذا، بالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعادة في الله، لأنها من مستلزمات محبة الله ورسوله. ولهذا قال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله وولى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال ولاية الله ونصرته ومحبته بهذه الأمور الأربعة، لأنها من مستلزمات محبة الله ورسوله. ثم قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. لا يجد الإنسان طعم الإيمان ولذة الإيمان وسروره وبهجته حتى يحب في الله ويبغض في الله ويولي في الله ويعادي في الله ولو كان كثير الصلاة والصيام، ما يجد طعم الإيمان إذا كان ما يحب في الله ويبغض في الله ويولي في الله ويعادي في الله، فلا يجد طعم الإيمان ولا ينفع كثرة الصلاة والصوم. إن المحبة محبة الله ورسوله إذا استقرت في القلب تبعث الإنسان على الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، وهي الأصل. ولهذا قال ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويعادي في الله ويعادي في الله. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيء، رواه ابن جرير. صارت عامة مؤاخاة الناس، يعني محبة الناس صارت على أمر الدنيا، هذا قال في زمانه في القرن الأول ابن عباس، والأمر لا يزاد إلا شدة بعد ذلك. وصارت مؤاخاة الناس في الأزمنة المتأخرة على الشرك والبدع والفسوق والمعاصي والملاهي والخمور. إذا كانت في الصدر الأول مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ففي العصور المتأخرة مؤاخاة كثير من الناس على البدع والفسوق والشرك والمعاصي، كما هو الواقع الآن من الفسقة والعصاة الذين يوالي بعضهم بعضا على ما هم عليه من البدع والفسوق. والمراد الأغلب، وإلا فإن أهل الإيمان ومحبة الله ورسوله لابد من استمرارهم، هم موجودون في كل زمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق نصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلف حتى أتي أمر الله تبارك وتعالى. لكنها هذه الطائفة تقل في بعض الأزمنة وتكثر. المراد الأغلب، وصل عامة مؤخرة ليس المراد جميع الناس، المراد الأغلب. الزمان الأول في الصحابة القرن الأول هو خير القرون، ثم القرن الثاني ثم القرن الثالث، ثم بعد ذلك كثرة الشرور. فالقرون الثلاثة الخير فيها أغلب، والإسلام عزيز والجهاد قائم، ثم بعد القرون الثلاثة ضعف الأمر. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. تقطعت بهم الأسباب، انقطعت المودة اللي بينهم. والمعنى أن الذين يتوادون على الدنيا أو على المعاصي يوم القيامة تنقطع هذه المحبة وتخونهم أحوج ما كانوا إليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تبرأ المتبوعين من التابعين، فالسادة والكبراء الذين يتبعهم الضعفاء على الشرك والبدع والمعاصي والدنيا تبرأوا منهم يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فتمنى التابعون وهم الفقراء تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى حتى يتبرعوا من متبوعهم كما تبرعوا منهم يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن ما ينفع. ولهذا قال الله سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التابعون المتبوعون كلهم في النار لكن حسرة، هذا حسرة، نسأل الله السلامة والعافية. بل إنهم في يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، كما قال الله سبحانه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على دينه والاستقامة على حق الله. نعم سم سم عبد الرحمن سم. نعم لا، المودة في القلب، كونك تظهر اللين والمعاملة ما يلزم منها المودة، المودة في القلب، لكن هذا إذا كان في مصلحة للدعوة لا بأس، يعني تخاطبهم باللين كان في مصلحة للدعوة، تزور العاصي تدعوه باللين والرفق هذا مطلوب، حتى الكافر يزار ويدعى إلى الإسلام كما زار النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وكما زار اليهودي. نعم
يكون مراد الفسق الأصغر وكذا الكافرون والظالمون.
نعم الفسق نوع فسق الأكبر هو فسق الكفر كما قال عن إبليس ففسق عن ربه الله لا يهدي القوم الفاسقين، على حسب السياق. وكذلك الظلم نوع ظلم أكبر وظلم الشرك والكفر، وظلم أصغر قد يأتي ولو بيعلم. ومن ثم قلت ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، يعني حدود الله في النكاح والطلاق والرجعة، على حسب السياق قد يأتي ولو بيعلم، يأتيكم فسق أصغر وفسق وظلم أصغر، الظلم والفسق والشرك يكون أكبر ويكون أصغر ولك بيعلم. نعم
رسالة يقول هل يمكن أن يكون العبد مؤمنا محبا لله تعالى ولم يعمل شيئا من أعمال الجوارح؟ وما توجيه ما نقله شيخ الإسلام من الاختلاف في ترك المباني الأربعة الصلاة والصوم والحج والزكاة؟ فقد وجد من يقول إذا اختلف في هذه فغيرها من باقي الأعمال أولى، فما توجيهكم نفع الله بكم؟
التوحيد والإيمان لا بد فيه من التصديق الباطن، مصدق مؤمن بالله ورسوله الباطن، ولا بد لهذا التصديق الباطن من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون كل منهما عارف، قال ربي أنظرني وجحدوا واستقلت أنفسهم، لكن ما عندهم قياد في العمل، استكبروا عن عبادة الله. فلا بد من هذا التصديق الباطن، لا بد منه من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. فالذي لا يوجد منهم قياد في العمل، ما عندهم قياد ما تحقق إيمان. كما أن الذي يعمل يصلي ويصوم ويحج، العمل لا بد له من إيمان في الباطن يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون حج عبد الله بن أبي يعملون، لكن ما عندهم إيمان يصحح هذا العمل، فلا بد من الأمرين، وإلا فلا يصح الإيمان، تصديق في الباطن وعمل يتحقق به. نعم
يقول فضيلة الشيخ ما هو الرد على من قال من علماء الرافضة أن الوجه في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أن الوجه هو القلب، لأن صرف القلب لأنه صرف للقلب بقرينة أتت بعده وهو قوله تعالى وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، والظن يتعلق بالقلوب لا بالوجوه.
هذا باطل، وجوه يوم إلى ربها ناظرة، العلماء بيّنوا أن النظر تعلق بالوجه، أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، وعده بأداة إلى الصريحة في النظر بالعين المجردة بالعين إلى الوجه، وأخلاه من قرينة تدل على خلاف موضوعه، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة إلى ربها، فجعل أضاف النظر إلى الوجوه الوجه الذي محله، وعده بأداة إلى خلاف النظر إذا لم يكن معدى ولم يضف إلى الوجه، مثل قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا. هنا أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، دل على المراد نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، وهذا واضح معروف عند أهل اللغة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة، قوله: باب قول الله تعالى
لما كانت محبته، أحسن
الله عليه، قال: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة، قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا،
شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، سماه مدارج السالكين، شرح منازل اسمه مدارج السالكين لابن القيم، مدارج السالكين شرح منازل السائرين، منازل السائرين هذا بإسماعيل الهروي الحنبلي الصوفي، كتاب سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرح ابن القيم كتاب سماه مدارج السالكين شرح منازل السائرين في ثلاث مجلدات كبيرة. نعم.
أحسن الكلام هنا في أول الجزء الثالث من طبعة
المنازل. نعم، طبعة قديمة. نعم.
قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية.
أخبر تعالى
أحسن عليكم. قال: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية.
نعم، ند في المحبة والتعظيم، ساوى المخلوق بالخالق في المحبة والتعظيم لا في الخلق والرزق. نعم، يعني فهو شرك في توحيد العبادة والألوهية لا في توحيد الربوبية. نعم.
من غير تعظيم، من غير
تعظيم، إذا لم يكن معه تعظيم ولا خوف ولا إجلال فهذه محبة طبيعية، لا بد من اجتماع الأمرين، كما أن من خاف من غير محبة يكون خوف طبيعي، كما يخاف من الأسد أو من السباع أو من السلطان الظالم وهو لا يحبه، هذا خوف طبيعي، كما أن المحبة محبة الأهل والمال والصديق والزوجة إذا لم يكن معها تعظيم وإجلال وطاعة وخوف فصارت محبة طبيعية، لا بد من اجتماع الأمرين. ولهذا فإنه لا بد من اجتماعهما، فمن أحب شيئا ولم يعظمه لم يكن عابدا له، ومن عظم شيئا ولم يحبه لم يكن عابدا، خاف من شيء ولم يحبه لم يكن عابدا له حتى يكون محبا. والمحبة تستلزم الخوف والرجاء، فهو أرجى ما يكون لمحبوبه أشد له محبة وأشد منه خوفا، أما إذا خاف هذا معصية، إذا خاف بعض الناس وحمل هذا الخوف على ترك الأمر المعروف عن المنكر أو السكوت عن إنكار المنكر هذا معصية. نعم.
أحسن الله
إليك. شيء من المحرمات، يعني مثلا يشاهد كرة تصرفه عن الصلاة، هل يعتبر قنوات تصرف عن طاعة الله جل وعلا؟
هذا معصية، لا معصية، إذا عظمها وقدمها على توحيد الله صار شرك. نعم.
اسمع لك، محبة الدرهم والدينار يكون فيها تعظيم؟
نعم. لا محبة، لا محبة معصية، هذه تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم إذا حبها وتعسف في محبها جمعها من الحلال والحرام صار عاصيا، فإن وقع في الشرك صار مشركا. نعم نعم نعم. العبودية، العبودية العبودية تكون يعني في نوع من العبودية، يكون عبودية تامة أو ناقصة. نعم
أحسن عليك. فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر
لا أحد من أهل الأرض يثبت الند في الخلق، ما أحد يقول إن الله ند في الخلق، واحد يقول إن هناك خالق مع الله ولا هناك مدبر مع الله، إلا من فسد الفطرة كالدهرية ومن يقول الصدفة وغيرهم، هؤلاء شذوا على الطوائف، طوائف بني آدم، وإلا كل طوائف بني آدم مجمعون على أنه ليس لله ند في الخلق والرزق والإماتة والإحياء. نعم
أحسن الله. بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان، أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى:
لأن محبة المؤمن، المؤمنون أشد محبة لله محبة الأنداد لأندادها. وفي تقدير آخر أنها أحب، أن المؤمن أشد حب لله من محبة أهل الأنداد لله، لأن محبة المؤمن خالصة ومحبة أهل الأنداد مشتركة، والمحبة الخالصة أقوى من المحبة المشتركة. نعم
أحسن الله. قال: وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. انتهى. والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة شركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى:
أشد حب الله من محبة أصحاب الأنداد لله. نعم أحسن
الله. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار، أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم
توه تبين لهم الضلال لما صاروا في النار، أعوذ بالله، قبل ذلك في عمى، كما قال في أنهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا مصر. أبصرنا الآن وسمعنا، حصل لهم السمع والبصر، لكن في الدنيا ما عموا عن ذلك. صلى الله السلام على عافية. نعم كما رجح الشيخ رحمه قول قوي، أنها الذين آمنوا وشدوا حب الله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن محبة المؤمن خالصة ومحبة أصحاب الأنداد مشتركة بينه وبين الله. نعم
أحسن الله. قال: ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أحسن عليك. قال: ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم.
يعدلون بالله غيره، يعني يجعلونه عدلا ومثيلا لله. فالمشركون يعدلون، جعلوا عدلا لله ومثيل، وهي أندادهم وآلهتهم، جعلوها مثيل لله حيث ساووها بالله في المحبة والتعظيم لا في الخلق، لا في الخلق والتدبير.
أحسن،
لأن ما في أحد خالق مع الله ومدبر مع الله إلا من شد بعض الطاوة إلا شدت، مثل الدهريين والطبائعيين ومن يقول بالصدفة، هؤلاء شدوا. وإلا جميع طواف بني آدم أجمعوا على أنه ليس هناك ند لله في الخلق والتدبير، الله هو الخالق وهو المدبر.
وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة، ومحبته له لكم منتفية.
فائدتها دليلها،
نعم
دليلها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، دليلها وعلامتها دليل محبة الله وعلامتها اتباع الرسول، وفائدتها محبة الله. لما ادعى قوم محبة الله أنزل الله هذه الآية محنة امتحان. ادعى قوم أنهم يحبون الله، بين الله العلامة والدليل، العلامة والدليل اتباع الرسول، فالذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام هو صادق في المحبة محبة الله، والذي يدعي محبة الله وهو لا يتبع الرسول كاذب في دعوة أنه يحب الله. هذه آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
من يرتد،
أحسن عليك. قال وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذكر لهم أربع علامات: أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم. فلما ضمن أدلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده.
ضمنها إيش؟
أحسن عليك. قال: أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم. فلما ضمن أذلة هذا المعنى
والشفقة، نعم والعطف،
عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوى المحبة.
بالنفس واليد
واللسان والمال.
واللسان والمال، نعم.
وذلك يحقق
دعوى، كان يقاتل يأخذ سلاحه يقاتل العدو، والمال ينفق ماله، والسلاح كذلك يبذل السلاح، واليد يتناول شيء بيده. أعد العبارة.
أحسن عليك. قال: العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوى المحبة.
نعم.
العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم على وأخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة.
إيش قال العلامة الرابعة؟
أحسن عليكم. قال العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبوب، فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى
أخذه كذا
أو أخذه،
فكل محب
أخذه اللوم على محبوبه أو أخذ اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة.
طيب أحسن
الله إليك. قال لم يذكر الثانية، ولعله اكتفى بما في كلام عطاء من الإشارة إليها بقوله عن الكافرين كالأسد على كنيسته شد على
الكفار. لا ذكر ما ذكر على الثاني،
ما نص
قال إحداها ثم قال العلم في الثالثة.
إيه ما ذكر بس ما نوع عليها.
واضح. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء. أحسن الله. قال ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء،
لأنهم ينكرون المحبة. الجهمية ينكرون المحبة، قطعوا الصلة بين الخالق والمخلوق. الخلة التي نهاية المحبة ينكروها، وإن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وأما ينكرونها إنكار تأويل لا إنكار جحود، وأخله من الخلة وهي الفقر والاحتياج. نعم.
أحسن.
هذا إن المحبة تكون للمؤمن والكافر، لأن كل المؤمن والكافر كل محتاجون إلى الله، كل فقراء إلى الله. نعم.
قال وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإن عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب، فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. بل قال ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها.
نعم. يسمونه مجسم، يسمونه مشبه، يذكرهم بأسمائه وصفاته. نعم.
وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلام من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان.
حسب إيش؟
وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة.
وحسب ذي البصيرة كذا وحياة القلب.
نعم. وذي حياة القلب
كأنها.
نعم.
شو عندك؟ وحسب ذي البصيرة
وحياة القلب.
يعني وحسب حياة القلب.
وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامه من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها. ولا
قال رحمه الله.
نعم.
إلى إيش؟ ها؟ مقيم تابع
ما زال كلام.
قال رحمه الله.
وقال رحمه الله تعالى: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء.
كل هذا النقل لازال مستمر النقل ها؟ ولا انتهى
بداية الأول ذكر من كلام شخص
لا لا ها؟ لكن لا
من الأول كله من قال بشرح المنازل
إلى الآن متصل. نعم
أحسن عليك. وقال رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد. قال أبو بكر وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد. قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه نور هيبته، وصفى شربه من كأس مودته، وانكشف له
أحرق
قلبه نور هيبته، وصفى شربه من كأس مودته.
سره
عندي شربه
ها
عندي احصل عليك أحرق قلبه أنوار وهيبته، وصفى شرابه من كأس مودته.
شراب نعم
وصف شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: أحدها قراءة القرآن بالتدبر وتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب كلماتهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:
صلى الله عليه وسلم. عندي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني
شدك من حديث ايش؟
قال من حديث ابي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء عن نافع عن ابن عمر.
من حديث عطاء ايش؟
من حديث ابي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني.
ابي عبد الرحمن السلمي عندك؟
بدل الخراساني عندي الخراساني.
عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني.
عندك الخراساني؟
ذكر عبد الله عنك الوليد بن حيان قال في ضاد وهاء وطاء في كلام على ابي عبد الرحمن الخراساني قال السلمي تحريف. إسحاق بن أسيد الأنصاري نزيل مصر فيه ضعف تقريب.
يعني خراساني صور خراساني المرجع ذكر المرجع
من خلال الطبعات أو النسخ اللي رجع لها ضاد وهاء وطاء.
إيه التحريف وش تدل على التحريف؟ ها إيه هذا المتن هذا السند
أحسن علي. قال قال روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر.
قد يكون عبد الرحمن السلمي آخر غير التابعي وراجع المستد الخراساني. نعم نعم صحيح واحتمل قليل لكن يحتمل أن يكون يعني إذا قال الله ورسوله أعلم قصد يعني بالشريعة له وجه. نعم.
قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
يعني مراد العبودية العامة، يعني العبودية نوع عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية خاصة من قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، خاصة بالمؤمنين. وأما العبودية العامة في قوله تعالى إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني معبد مقهور مذلل، مدين تجري فيه أحكام الله، تنفذ فيه مشيئة الله وإرادته، مؤمنا أو كافرا، معبد التعبيد. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني يأتي ذليل معبد تنفذ فيه مشيئة الله وإرادته. نعم. أما العبودية الخاصة فهي فهو المؤمن يعبد الله باختياره، يوحد الله ويخلص له العبادة ويؤدي ما وجب الله عليه، هذه العبودية الخاصة. نعم.
قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء.
يعني إما يكون كافر كفر أكبر أو كفر أصغر. يعني اعتقد أن النجم تأثير في إنزال المطر هذا أكبر لأنه شرك في الربوبية، وإن اعتقد أنه سبب فهو أصغر لأن الله لم يجعله سببا. نعم.
ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ.
يعني على سبيل المجاز على هذا باب التنزل، يعني القول بأن هناك في اللغة مجاز. نعم.
قال وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت.
والباء إيش؟ والباء.
قال الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت.
بكذا يعني ليست للسببية ولا للاستعانة. نعم. مثل رأيت قلم بالسكين مثلا، الباء هذا للاستعانة، تكون السببية. نعم.
قال ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة.
مطلنا بها كذا يعني لأنها ليست للسببية ولا المصاحبة ولا الاستعانة. نعم.
أحسن. قال فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال المصنف وفيه تفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص.
الإيمان وأن اعتقاد أن الله تعالى هو مسبب الأسباب ومنزل المطر. نعم. تفطن لمن في هذا الموضع. نعم. تنزل المطر وينسب النعمة إلى مشتيها ومولها. نعم. نقول لولا الله ثم السحاب، لا تقول لولا فلان لكان كذا. نعم.
أحسن الله. قال في الحاشية وكذلك مثلها ما يستعمله الجاهلون كقولهم يا ربنا بمحمد وببنته ونحو ذلك من ألفاظ توسلاتهم ودعواتهم الجاهلية.
نعم. كل هذا توسل باطل، توسل بحرمة بذات النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة، أو بحرمة فلان أو بجاه فلان. نعم.
أحسن الله. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فالفضل والرحمة صفتان لله، ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد.
في هذا الحديث
أحسن الله. قال وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد. قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، وقد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
يعني يقول مطلنا بنوء كذا، إذا لم يعتقد أن النجم تأثيرا في سل المطر وإنما هم باب السبب، هذا من كفر النعم، هذا كفر أصغر من كفر النعمة، حيث نسب النعمة إلى غير مستيها ومولها، نسبها إلى النجم، جعله سبب، والنجم ليس بسبب. أما إذا اعتقد أن النجم تأثيرا في سل المطر هذا شرك أكبر كما سبق. يعني الكلام فيما إذا اعتقد أنه سبب ونسب النعمة النجم باب السبب، هذا كفر من كفر النعمة. نعم.
قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من يسبه إلى الطالع.
قال القرطبي
أحسن عليك. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من يسبه إلى الطالع ومنهم من يسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، فنهى الشارع من إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى.
يعني إذا سقط نجم من المشرق وطلع رقيبه من المغرب اعتقد، كان أهل الجاهلية يعتقدون أنه يوجد مطر ينزل مطر وينسبونه إليه. نعم.
قوله فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله.
قوله فمنهم من ينسبه إيش؟
نعم هذا قول الشارح انتهى.
نعم.
قال قوله فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير. والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور.
إيش والقرطبي إيش؟
أحسن الله. قال والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور.
يعني منهم من يعتقد ومنهم لا يعتقد، يعني من يعتقد أن لله تأثير ومنهم لا يعتقد، هذا يدل على أن بعض مشرك العرب قد يشرك في الربوبية، قد يوجد منهم من يشرك في الربوبية، لكن الغالب أنهم لا يشركوا في الربوبية كما قالت ولا يسألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولا يسألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، هذا هو الغالب، لكن قد يوجد من يشرك في الربوبية، كما أن بعض أهل الجاهلية قد يعتقد أن الميت ينفع ويضر، وأن روح الميت تجيب من دعاها وتنصر من لاذ بحماها وتدفع عنه الضر، هذا يوجد نعم
أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبلفظه عن ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبلفظه عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام
فتكون لا
نعم صلة
صلة
لتأكيد النفي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم.
فلا كذا يعني فليس الأمر كما تقولون، ليس كما تقولون، ثم قال سأقول أقسم بمواقع النجوم. نعم
ومواقع النجوم قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية.
نعم على هذا ابن عباس مروي عنه أن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا، وهذا لا ينفع، نزل منجم على حسب الحوادث، وهذا ثابت عن ابن عباس. إيش قال ابن عباس؟
قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية.
نزل جملة من السماء الدنيا السماء العليا إلى السماء الدنيا.
نعم. ثم نزل مفرقا في السنين بعد، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. قال: ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها. واختاره ابن جرير.
يعني في قولان: مواقع النجوم المراد بها القرآن نزل منجم على حسب الحادث، وقيل المراد بها النجوم التي في السماء مطالعها. نعم
أحسن الله. قال: وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به
ومنه تسمية الدين منجما، منه بريرة اشتراها أهلها أو اشترت نفسها من أهلها بتسع أواق منجمة كل سنة. والأصل هذا أن العرب كانوا يقدرون بالنجوم، ما يعرفون الحساب، إذا طلع النجم فلان يعطيك حقك، مثلا يعطيك كذا وكذا الدين يحل الدين إذا طلع النجم فلاني. فسميت الأقساط منجمة، منجمة يعني مفرقة محددة، هذا الأصل رحمك الله. الأصل أنهم ما يعرفون الحساب العرب، إنما ينظروا في النجوم يحددون المواعيد أو الأقساط حسب طلوع النجوم، فسمي الأقساط منجمة. نعم
قال: وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر.
قال هذا يكون إيش المناسبة بين إيش؟
بين. قال وتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه.
مقسم عليه القرآن والمقسم به النجوم. نعم.
أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية. فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية.
مع ما في
أحسن الله عليك. قال مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم.
مع ما في غروب إيش
أحسن الله عليك. قال مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول.
نعم.
ذكره ابن القيم.
الله أكبر. يعني في مناسبة بين القسم والمقسم به، المقسم به والمقسم عليه. النجوم يهتدى بها في الظلمات الحسية، والقرآن يهتدى بها في الظلمات المعنوية. القرآن النجوم في غروبها عبرة، والآيات في نزولها أيضا عبرة ودلالة. نعم.
أحسن عليك. وقوله وإنه
النجوم فيها زينة في السماء ظاهرة، والقرآن زينة باطنة. نعم.
أحسن عليك. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. أحسن عليك. قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي وإنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته.
وكثرة خيره ومنافعه. فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه. نعم.
قال القيم فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال. وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قوله في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. وقال ابن القيم اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة
في كتاب مكنون.
أحسن عليك. قال وقوله في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. وقال ابن القيم اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله لا يمسه إلا المطهرون؟ قال ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون. قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يتلذذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا. لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. وقالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله: تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير:
وحديث حسن أخذ به الأئمة الأربعة. نعم.
قوله: تنزيل من رب العالمين. قال ابن كثير: أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم: ونظيره: ولكن حق القول مني. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وهو إثبات علو الله تعالى على خلقه. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه.
هذا من إثبات تنزيل من رب العالمين، نزولكم من أعلى إلى أسفل، من أدلة العلو. حاميم: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. قل نزله الرسول من ربك، والذين أشركوا يعلمون أنه منزل منه. كل هذا يدل على أن الله في العلو، لأن تنزيل النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. نعم.
أحسن عليك. قال: ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول: إن الذي أنزلها فوق سمواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم: وذكر
إن الذي أنزلها، لأن نقول
أحسن عليك، لأن نقول: إن الذي أنزلها فوق سمواته فأنزلها لنا بأمره.
نعم.
يعني ما يكون
أنزلكم من العام، وكذلك وأنزلها من السماء ماء طهورا، وأنزلنا الحديد. ما يرد هذا. أنزل الحديد كله في إنزال من أعلى إلى أسفل، يعني في الجملة. فالحديد إنما يؤخذ من الجبال، والمعاد التي في الجبال، والجبال تكون في أعلى، تكون فوق الأرض، فهي من علو. وكلما كان حديده أجود كان أعلى. والأنعام كذلك أنزلكم من الأنعام، فيه نزول الأجنة من بطون أمهاتها الأرض. وكذلك أنزل من السماء ماء طهور، المطر ينزل من أعلى. وأنزل الحديد. وإنزال القرآن هذا صريح لأنه منزل من عند الله، منزل من ربك. نعم.
قال: ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن نقول: إن الذي أنزلها فوق سمواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارج. أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله وذكر التنزيل
وذكر التنزيل
نعم وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين
من رب العالمين. نعم
أحسن الله عليك. قال وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. قال ابن القيم ثم وبخهم سبحانه على وضع الأدهان في غير موضعها
على وضع الإدهان يعني مداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الله تعالى المشركين يودون الرسل يداهنهم، قالوا له طلبوا منه مداهنة، قالوا اعبد إلهنا السلام ونعبد إلهك سلام، صل صلح بيننا وبينك، ودوا أن تداهنهم فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم
أحسن عليك. قال ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعها، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به نعم أحسن
فيما حقه أن يصدع به
نعم فيما حق قال وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به
نعم ويعرف نعم يفرق نعم يفرق أحسن يفرق به يعني يفرق به في الحق والباطل يصدع به يعني ودوا لو تدهنون في شيء يجب الصدع به، ودوا لو تدهنهم في تسكت عنهم في عبادة الأصنام عنه هذا يجب الصدع لأنه شرك وكفر ينافي العبادة، ما في مداهن هذا في تفريق بين الحق والباطل تفريق بين الكفار والمؤمنين، يصدع ويفرق به بين أهل الحق وبين أهل التوحيد بين أهل الحق وأهل التوحيد وبين أهل الكفر والإشراك. نعم ودوا جعلوا الإدهان فيما يجب أن يصدع به ويفرق به بين طائفة المؤمنين وطائفة الكفار. نعم
أحسن الله. قال وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجد وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة.
نعم وهو الموالاة والمعاداة التوحيد ولأهل التوحيد ومعاداة أهل الشرك. نعم
قال ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طريق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وفائدة الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد.
فهو
أحسن عليك. قال فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وفائدة الفلاح وطريق النجاة.
فائدة الفلاح فائدة لا فائدة أحسن نعم
أحسن عليك. قال وفائدة الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق
القرآن.
والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته
فيه.
أحسن عليك. قال والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته.
باطل
كذا أحسن عليك.
سنده باللام ها إيش وإنما إيه كمل ها
أحسن عليك. قال والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة.
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا أقسم بواقع النجوم. نعم
أحسن. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية.
أربع في أمر في أم ثمان لا تكون الفخر والأحساب والطائر والأحساب والقوم النجوم والنيحال الميت. نعم.
الثالثة ذكر الكفر في بعضها.
نعم وهو الاستسقاء بالنجوم، أصبح من العباد مؤمن بي وكافر، نسبة السقيا إلى النجوم كفر. نعم
أحسن. الرابعة أنا من الكفر ما لا يخرج عن الملة من الملة.
نعم كفر النعمة، كفر النعمة أصبح من العباد مؤمن بي وكافر، نسب النعمة إلى غير الله، نسبها إلى النجوم وهي لا يعتقد أنها هي مؤثرة، هذا من كفر النعمة. أما إذا اعتقد أنها تأثير أن النجم له تأثير ينزل المطر هذا كفر أكبر. شكر الربوب. نعم.
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
نعم بسبب نزول النعمة هو المطر أصبح الناس مؤمن وكافر. نعم.
السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع.
نعم في وقت النزول، نزول المطر ونسبة المطر إلى الخالق تفطن للإيمان فلا ينسب النعمة إلى النجم. نعم
السابعة تفطن للكفر في هذا الموضع.
نعم في كفر وإيمان، من نسب النعمة إلى غير الله كفر، ومن نسبها إلى الله فهو مؤمن. نعم
أحسن عليك. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا.
قول المشركين لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم في الجاهلية. نعم
أحسن عليك. التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها.
هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ إخراج. نعم إخراج.
قال إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم.
نعم.
العاشرة وعيد النائحة.
نعم وأن عليها وعيد شديد تقام على القيامة على سبب من قطرة ودرع من جرى. نعم
أحسن عليك. باب قول الله تعالى.
نعم السلام. نعم سلام سلام. نعم نزول نزول في نزال نزال الماء من أصلاب الرجال إلى إليها الأنعام وكذا الذكور يعني الماء هذا في علو، ثم نزول الأجنة من علو إلى أسفل إلى الأرض. نعم في نزول. نعم وسبحانه وتعالى لا شك أن كل شيء بأمره، لكن بس النزول الآن فرق بين هذا النزول، فبعض المعتزلة يشبه بهذا يقول النزول القرآن مثل نزول الألعاب، نزول الحديد ونزول المطر، يجاب بأن هذا نزول مقيد ونزول القرآن مقيد بأنه من عند الله، أما هذا نزول مطلق الحديد ما فيه أنه من عند الله، ما قال زل الحديد من عندي بثقال القرآن منزل من ربك، وإنزال الألعاب نزول كذا نزول نسبي حيث أن الأجنة تنزل من أعلى إلى أسفل. نعم
أحسن عليك. هذا السائل يقول اجتهاد الصحابي الذي قرأ سورة الإخلاص في كل ركعة هل يعتبر مسوغ لأهل البدع في الإحداث في الدين؟
لا ما هو مسوغ البدع في الدين باطلة. قول من أحدث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمر هذا ما ليس منه فورد. هذا أولا ما أحدث شيء، ما أحدث، قرأ سورة، يقرأ القرآن، هل قرأ بغير القرآن؟ بس كونه يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبوة، إما في وقت نزول الوحي، إما أن يقره النبي وإما أن ينكر عليه، فأقره هناك. ما في بدعة، ما أحد شيء، ما أحد شيء في الصلاة، إلا أنه كان يقرأ الفاتحة في كل قل هو الله أحد في كل ركعة. نعم.
السلام عليك. قالوا هل اسم بيان المولود فيه محذور شرعي؟
بيان؟
بيان.
لا ما أعلم في هذا. محذور. نعم. نعم.
أحسن عليك. يقول عندي باص أو حافلة لنقل الطالبات.
لكن قد قال البيان هذا بيان للناس وهدى، وصرط الله بأنه بيان. هل قال هذا؟ قد قال هذا التزكية من البيان أو بر كذا. لكن ما يظهر يعني.
رجال.
نعم. هو امرأه اسم امرأه ولا بنت؟
ما بين، لكن يظهر له اسم أنثى عادة شيء. سمى
ما أعرف شيء في هذا. وإن كان الأولان يسمى بالأسماء، يعني ينبغي الإنسان يختار الأسماء مثل أسماء الصحابيات وغيرها من الأسماء المعروفة، يأتي بالأسماء التي فيها غرابة وفيها فيها إشكال. نعم. قد قال هذا من أسماء القرآن بيان. نعم.
أحسن عليك. يقول عندي حافلة
كأولى، يعني ينبغي السائل أن يتركه، لا يترك اللي فيه إشكال. نعم. الأسماء كثيرة. نعم.
أحسن عليك. قال عندي حافلة لنقل الطالبات وجعلت سائق أبي يقودها وطلب مني تصريح وطلب مني وجعلت سائق أبي يقودها
سائق أبي.
نعم. أحسن عليك. وطلب مني تصريح من المواصلات، فهل يجوز أن أسجل هذه الحافلة باسم والدي وأنا المستفيد من تأجيرها؟
لا، سجل باسمه. كيف سجل باسم والده؟ إيش عاد السؤال؟
يقول عندي حافلة لنقل الطالبات وجعلت سائق أبي يقودها وطلب مني تصريح من المواصلات، فهل يجوز أن أسجل الحافلة باسم والدي وأنا المستفيد من تأجيرها؟
لا، هذا تزوير. لا، سجلها باسمك. كان النظام يجيز أن تسجلها باسمك، سجلها باسمك. وإن كان لا يجيز فلا فليس لك أن تزور، هذا تزوير. نعم.
أحسن عليك. يقول عرض في بعض القنوات الفضائية لبعض العلمانيين أو العلمانيين قوله أن هناك مادة في السعودية، مادة التوحيد، فيها تكفير للمسلمين، يقصد بهم المعتزلة والجهمية والمرجئة.
إيه هذا أقول لا يستغرب من هالبدع، أقول لا يستغرب من هذا. نعم.
سألت المسعود لا حسد له، كراهية النعمة من دون تمني زواله يدخل بالحسد.
ها كراهية
النعمة من دون تمني زواله يدخل بالحسد.
كراهية ليش؟ كراهية النعمة لفلان يكرهها له، يعني
يكرهها له.
معناه إذا كان يكره معناه يتمنى زواله، يكره أن تكون فيه معناه يتمنى زواله، يلزم من هذا، يلزم من يكره التمني زواله. ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه يعني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما،
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله،
وفي رواية
لا يجد عبد طعم ولا يجد أحد طعم الإيمان
حتى إلى آخره.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله
وعاد في الله
فإنما تنال ولاية الله بذلك.
ولاية الله.
نعم. فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولا يجد عبد طعم.
ولن يجد
عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك.
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس
على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أراد المصنف رحمه الله من هذه الترجمة بيان أن محبة الله فرض على الأعيان، وذلك لأن محبة الله هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل إيمان العبد، وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. فمحبة الله فرض على الأعيان، فمن لم يحب الله فليس بمؤمن. وكمال المحبة مقدم محبة الله على كل شيء، على النفس والمال والولد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المعنى أن من الناس من يتخذ من دون الله ندا في المحبة والتعظيم، بأن يحب هذا الند كما يحب الله، فيكون ندا في المحبة والتعظيم، لا ندا في الخلق والربوبية، فإن هذا أمر فطري. فجميع طوائف بني آدم لا يشركون في الربوبية إلا من شد، لأن الله فطر الخلق على معرفته والإقرار بربوبيته. ولهذا فإنها لم تقع الخصومة بين الأنبياء وبين رسلهم في توحيد الربوبية، وإنما وقعت الخصومة في توحيد العبادة. فمن أحب ندا كما يحب الله فقد اتخذه ندا لله في المحبة والتعظيم، فكان مشركا بالله عز وجل، شرك في المحبة. فمن أحب شيئا كما يحب الله فقد جعله شريكا لله في الند والمحبة، لا في الخلق والربوبية. ولهذا قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم. قيل المعنى: يحبون أندادهم كما يحبون الله. وقيل المعنى: يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، يعني فأثبت لهم محبة الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، قيل المعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم وآلهتهم. وقيل المعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، لأن محبة المؤمن خالصة ومحبة المشركين مشتركة، والمحبة الخالصة أشد. وقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية الكريمة يبين الله تعالى أن من قدم شيئا من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله أنه ارتكب كبيرة ارتكب كبيرة يستحق عليه الوعيد ويوصف بالفسق. فمن قدم محبة الله على من قدم محبة شيء من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله فإنه قد ارتكب كبيرة معصية وهو متوعد بالوعيد الشديد وموصوف بالفسق. هذه الأصناف الثمانية: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى أحب إلى آخر الآية، ثم قال أحب إليكم من الله. يعني ثم قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال والتجارة والمساكن. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى أحب إلى آخر الآية، ثم قال أحب إليكم من الله. يعني ثم قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المساكن على محبة الله ورسوله، فإنه متوعد بهذا الوعيد. ولو أموال اقترفتموها، يعني حصلتموها واكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها، يعني تخشون عدم رواجها ونفاقها، ومساكن ترضون تعجبكم لحسنها وجمالها، أحب إليكم من الله ورسوله. بأن يقدم الإنسان محبة واحد من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله، فيترك بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات تقديما لمحبة شيء من هذه الأصناف الثمانية، تحمله محبة الأب على أن يعصي الله، أو محبة الابن، أو محبة المال فيعصي الله فيكسب المال عن طريق الربا أو الرشوة، أو كذلك يعصي الله من أجل المساكن. ولهذا قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله. فإذا كانت هذه الأصناف الثمانية أو بعضها حب إلى الإنسان قدم على محبة الله ورسوله محبة الجهاد في سبيله، فعلي هذا الوعيد الشديد. فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أصلهم بالفسق. ولكن أصل محبة الله ورسوله هذا فرض على الأعيان، فمن لم يحب الله ورسوله ليس بمؤمن. الكافر لا يسأل عندهم أصل محبة، والمؤمن عنده أصل محبة ولو كان عاصيا عنده أصل محبة. ولا تزول المحبة إلا إذا زال التوحيد. هي التوحيد، من لم يكن عنده أصل محبة فهو مشرك. أي كمالها أن يقدمها على كل شيء، كما في حديث أنس الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه البخاري ومسلم. لا يؤمن عن الإيمان الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار، لا يؤمن الإيمان الذي ليس معه عذاب حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فتقديم محبة الله على الولد والوالد فرض على العيان، بل إنه يجب أن يقدمها الإنسان على محبة النفس، كما ثبت في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: إنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا حتى أكون لك أحب إليك من نفسك. فقال عمر: يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت المحبة الواجبة. ولهما عنه، يعني البخاري ومسلم عنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد طعم الإيمان حتى إلى آخره، لا يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم مسيحهما، وحتى يحب المرء لا يحبه الله، وحتى يكره أن يقذف، حتى يكره أن يكون أن يقع في الكفر كما يقذف في النار، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما. هذا المراد بالثلاث ما كنا فيه، أن ثلاث خصال من وجدت فيه تامة وجد حلاوة الإيمان، لذته وطعمه وبهجته وسروره، من وجدت فيه هذه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان وبهجته ولذته وسروره، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، يعني أن نقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. والحديث فيه دليل على جمع، على تثنية ضمير ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم مع الضمير المضاف إلى الله. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يجمع بين الضميرين فقال بئس الخطيب أنت. اختلف العلماء في هذا، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أحب إليهما سواهما، فقيل أن هذا كان أولا، وقال بعضهم أن الخطبة تحتاج إلى توسع وأن هذا اختصر، وقيل غير ذلك. وعلى كل هذا أصح حديث أنس أصح في الصحيحين أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا. محبة الله تستلزم الطاعة، محبة الله ورسوله تستلزم طاعة الله ورسوله، فإذا لم يطع الله ورسوله فإنه يكون كاذبا في دعوة، وإذا نقصت الطاعة نقصت المحبة. ولهذا لما ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ورسوله، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سمى هذه الآية المحنة، آية المحنة، امتحن الله قوما يدعوا محبة الله، فالدليل على محبة الله اتباع الرسول والطاعة، فمن كان متبعا مطيعا فهو صادق في محبته، ومن كان عاصيا مخالفا فليس بصادق، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما. فإذا محبة الله ورسوله تستلزم طاعة الله ورسوله، وتستلزم محبة الأنبياء والصالحين. ولهذا الخصلة الثانية وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه مستلزمات محبة الله ورسوله، تستلزمها محبة الله ورسوله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يحب الشخص ليس لا لأنه بينه نسب أو معاملة دنيوية أو غير ذلك، وإنما يحبه لأنه مستقيم على طاعة، لأنه مؤمن، لأنه ولي لله، لأنه متقي، لأنه مستقيم على طاعة الله، لا يحبه إلا من أجل ذلك. هذا من الخصال التي يجد في حلاوة الإيمان، يحبه ولو كان بعيدا، ولو كان عجميا، ولو كان في المشرق وأنت في المغرب، ولو لم يكن بينه النسب والعلاقة، تحبه لأجل الله، هذا من الخصال. أما إذا كان يحبه لأجل النسب هذا معروف، أو لأجل المشاركة بينه وبين عمل، هذا لأمور أخرى. والخصلة الثانية أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار، أيضا هذه من مستلزمات محبة الله. محبة الله ورسوله هي الأصل، والثانية والثالثة تستلزمهما محبة الله ورسوله، أن كما يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من حب في الله يعني أن يحب يعني ما يحب الله من شخص أو فعل أو حكم، وأبغض في الله يبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم، ووالى في الله يوالي الناس لله، يوالي المؤمنين ويوالي في الله وعاد في الله، يوالي المؤمنين ويعادي الكفار والفساق والعصاة. فالكفار يعاديهم معادة كاملة، والفساق والعصاة يعاديهم قد ما فيهم من المعاصي. فإنما تولى ولاية الله لذلك، الولاية بالفتح على الأرجح هي المحبة والنصرة، أما بالكسر الولاية فهي الإمارة، الولاية الإمارة، والولاية بالفتح المحبة والنصرة. من أحب في الله وبغض في الله وولى في الله وعد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال محبة الله بهذا، بالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، لأنها من مستلزمات محبة الله ورسوله. ولهذا قال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله وولى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، إنما تنال ولاية الله ونصرته ومحبته بهذه الأمور الأربعة، لأنها من مستلزمات محبة الله ورسوله. ثم قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. لا يجد الإنسان طعم الإيمان ولذة الإيمان وسروره وبهجته حتى يحب في الله ويبغض في الله ويولي في الله ويعادي في الله، ولو كان كثير الصلاة والصيام ما يجد طعم الإيمان. إذا كان ما يحب في الله ويبغض في الله ويولي في الله ويعادي في الله فلا يجد طعم الإيمان، ولا ينفع كثرة الصلاة والصوم. إن المحبة، محبة الله ورسوله، إذا استقرت في القلب تبعث الإنسان على الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، وهي الأصل. ولهذا قال ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويعادي في الله ويعادي في الله. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. قال: صارت عامة مؤاخاة الناس، يعني محبة الناس صارت على أمر الدنيا. هذا قال في زمانه في القرن الأول ابن عباس، والأمر لا يزداد إلا شدة بعد ذلك. وصارت مؤاخاة الناس في الأزمنة المتأخرة على الشرك والبدع والفسوق والمعاصي والملاهي والخمور. إذا كانت في الصدر الأول مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ففي العصور المتأخرة مؤاخاة كثير من الناس على البدع والفسوق والشرك والمعاصي، كما هو الواقع الآن من الفسقة والعصاة الذين يوالي بعضهم بعضا على ما هم عليه من البدع والفسوق. والمراد الأغلب، وإلا فإن أهل الإيمان ومحبة الله ورسوله لابد من استمرارهم، هم موجودون في كل زمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق مصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلف حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لكنها هذه الطائفة تقل في بعض الأزمنة وتكثر. المراد الأغلب، وصار عامة مؤاخاة الناس المراد جميع الناس، المراد الأغلب. الزمان الأول في الصحابة، القرن الأول هو خير القرون، ثم القرن الثاني، ثم القرن الثالث، ثم بعد ذلك كثرة الشرور. فالقرون الثلاثة الخير فيها أغلب، والإسلام عزيز والجهاد قائم، ثم بعد القرون الثلاثة ضعف الأمر. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. تقطعت بهم الأسباب، انقطعت المودة اللي بينهم. والمعنى أن الذين يتوادون على الدنيا أو على المعاصي يوم القيامة تنقطع هذه المحبة وتخونهم أحوج ما كانوا إليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تبرأ المتبوعين من التابعين، فالسادة والكبراء الذين يتبعهم الضعفاء على الشرك والبدع والمعاصي والدنيا تبرأوا منهم يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فتمنى التابعون وهم الفقراء تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى حتى يتبرعوا من متبوعهم كما تبرعوا منهم يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن ما ينفع. ولهذا قال الله سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التابعون المتبوعون كلهم في النار لكن حسرة، هذا حسرة. نسأل الله السلامة والعافية. بل إنهم في يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض، كما قال الله سبحانه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله لنا والثبات على دينه والاستقامة على حق الله. نعم سم سم عبد الرحمن سم. نعم لا، المودة في القلب، كونك تظهر اللين والمعاملة ما يلزم منها المودة، المودة في القلب. لكن هذا إذا كان في مصلحة للدعوة لا بأس، يعني تخاطبهم باللين في مصلحة للدعوة، تزور العاصي تدعوه باللين والرفق هذا مطلوب، حتى الكافر يزار ويدعى إلى الإسلام كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه وطالب وكما زار اليهودي. نعم
ويكون مراد الفسق الأصغر وكذا الكافرون والظالمون.
نعم الفسق نوع فسق أكبر وفسق الكفر كما قال عن إبليس ففسق عن ربه الله لا يهدي القوم الفاسقين، على حسب السياق. وكذلك الظلم نوع ظلم أكبر وظلم الشرك والكفر، وظلم أصغر قد يأتي ولو بيعلم. ومن قوله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، يعني حدود الله في النكاح والطلاق والرجعة، على حسب السياق قد يأتي ولو بيعلم، يأتيكم فسق أصغر وفسق وظلم أصغر. الظلم والفسق والشرك يكون أكبر ويكون أصغر. ولك بيعلم. نعم
رسالة يقول هل يمكن أن يكون العبد مؤمنا محبا لله تعالى ولم يعمل شيئا من أعمال الجوارح؟ وما توجيه ما نقله شيخ الإسلام من الاختلاف في ترك المباني الأربعة الصلاة والصوم والحج والزكاة؟ فقد وجد من يقول إذا اختلف في هذه فغيرها من باقي الأعمال أولى، فما توجيهكم نفع الله بكم؟
التوحيد والإيمان لا بد فيه من التصديق الباطن، مصدق مؤمن بالله ورسوله الباطن، ولا بد لهذا التصديق الباطن من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس وفرعون كل منهما عارف، قال ربي أنظرني وجحدوا واستقالت أنفسهم، لكن ما عندهم قيادة في العمل، استكبروا عن عبادة الله. فلا بد من هذا التصديق الباطن، لا بد منه من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون الذي لا يوجد منهم قيادة في العمل، ما عندهم قيادة ما تحقق إيمان. كما أن الذي يعمل يصلي ويصوم ويحج العمل لا بد له من إيمان في الباطن يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون حج عبد الله بن أبي يعملون لكن ما عندهم إيمان يصحح هذا العمل، فلا بد من الأمرين وإلا فلا صح الإيمان، تصديق في الباطن وعمل يتحقق به. نعم
يقول فضيلة الشيخ ما هو الرد على من قال من علماء الرافضة أن الوجه في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أن الوجه هو القلب، لأن صرف القلب لأنه صرف للقلب بقرينة أتت بعده وهو قوله تعالى وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، والظن يتعلق بالقلوب لا بالوجوه.
هذا باطل، وجوه يوم إلى ربها ناظرة، العلماء بيّنوا أن النظر تعلق بالوجه، أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعده بأداة إلى الصريحة في النظر بالعين المجردة بالعين إلى الوجه، وأخلاه من قرينة تدل على خلاف موضوعه، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة إلى ربها، فجعل أضاف النظر إلى الوجوه الوجه الذي محله وعده بأداة إلى، خلاف النظر إذا لم يكن معدى ولم يضف إلى الوجه، مثل قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا. هنا أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين، دل على المراد نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، هذا واضح معروف عند أهل اللغة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة، قوله باب قول الله تعالى
لما كانت محبته،
أحسن الله عليك، قال لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة، قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا،
شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، سماه مدارج السالكين، شرح منازل اسمه مدارج السالكين لابن القيم، مدارج السالكين شرح منازل السائرين، منازل السائرين هذا بإسماعيل الهروي الحنبلي الصوفي، كتاب سماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، شرح ابن القيم في كتاب سماه مدارج السالكين شرح منازل السائرين في ثلاث مجلدات كبيرة. نعم.
أحسن الكلام هنا في أول الجزء الثالث من طبعة المنار.
نعم، طبعة قديمة. نعم.
قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية.
أخبر تعالى إيش؟
أحسن عليكم. قال: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية.
نعم، ند في المحبة والتعظيم، ساوى المخلوق بالخالق في المحبة والتعظيم، لا في الخلق والرزق. نعم، يعني فهو شرك في توحيد العبادة والألوهية لا في توحيد الربوبية. نعم.
أحسن الله. المحبة من غير تعظيم.
ها؟
من غير تعظيم.
إذا لم يكن معه تعظيم ولا خوف ولا إجلال فهذه محبة طبيعية تكون. لا بد من اجتماع الأمرين. كما أن من خاف من غير محبة يكون خوف طبيعي، كما يخاف من الأسد أو من السباع أو من السلطان الظالم وهو لا يحبه. هذا خوف طبيعي. كما أن المحبة محبة الأهل والمال والصديق والزوجة إذا لم يكن معها تعظيم وإجلال وطاعة وخوف فصارت محبة طبيعية. لا بد من اجتماع الأمرين. ولهذا إنه لا بد من اجتماعهما. فمن أحب شيئا ولم يعظمه لم يكن عابدا له، ومن عظم شيئا ولم يحبه لم يكن عابدا، خاف من شيء ولم يحبه لم يكن عابدا له حتى يكون محبا. والمحبة تستلزم الخوف والرجاء كله، فهو أرجى ما يكون لمحبوبه أشد له محبة وأشد منه خوفا. أما إذا خاف هذا معصية، إذا خاف بعض الناس وحمل هذا الخوف على ترك الأمر المعروف عن المنكر أو السكوت عن إنكار المنكر هذا معصية. نعم.
بسم الله.
شيء من المحرمات يعني مثلا يشاهد كرة تصرفه عن الصلاة، هذا يعتبر قنوات
تصرف
عن طاعة الله جل وعلا،
هذا معصية. لا معصية إذا عظمها وقدمها على توحيد الله صار شرك. نعم.
اسمع لك، محبة الدرهم والدينار يكون فيها تعظيم؟
نعم. لا محبة، لا محبة معصية هذه، تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم إذا حبها وتعسف في محبها جمعها من الحلال والحرام صار عاصيا، فإن وقع في الشرك صار مشركا. نعم نعم العبودية، العبودية العبودية تكون في نوع من العبودية، تكون عبودية تامة وناقصة. نعم
أحسن عليك. فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن
لا أحد من أهل الأرض يثبت الند في الخلق طرز. ما أحد يقول إن الله ند في الخلق، ما أحد يقول إن هناك خالق مع الله ولا هناك مدبر مع الله، إلا من فسد فطرته كالدهرية ومن يقول الصدفة وغيرهم. هؤلاء شذوا على الطائف، طائف بني آدم، وإلا كل طائف بني آدم مجمعون على أنه ليس لله ند في الخلق والرزق والإماتة والإحياء. نعم
أحسن الله. بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى:
لأن محبة المؤمنين، المؤمنون أشد محبة لله من محبة الأنداد لأندادهم. وفي تقدير آخر أنها أحب، أن المؤمن أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أهل الأنداد مشتركة، والمحبة الخالصة أقوى من المحبة المشتركة. نعم
أحسن الله. قال: وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. انتهى. والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة شركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى:
أشد حب الله من محبة أصحاب الأنداد لله. نعم.
وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار، أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم
توه تبين لهم الضلال لما صاروا في النار، قبل ذلك في عمى، كما قال في أنهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا مصر. أبصرنا الآن وسمعنا، حصل لهم السمع والبصر، لكن في الدنيا ما عموا عن ذلك. صلى الله السلام عليه. نعم كما رجح الشيخ رحمه قول قوي، أنها الذين آمنوا وشدوا حب الله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن محبة المؤمن خالصة ومحبة أصحاب الأنداد مشتركة بينه وبين الله. نعم
أحسن عليك. قال: ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.
أعد
أحسن عليك.
قال: ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم.
يعدلون بالله غيره، يعني يجعلونها عدلا ومثيلا لله. فالمشركون يعدلون، جعلوا عدلا لله ومثيل، وهي أندادهم وآلهتهم، جعلوها مثيل لله حيث ساووها بالله في المحبة والتعظيم، لا في الخلق، لا في الخلق والتدبير.
نعم،
لأن ما في أحد خالق مع الله ومدبر مع الله إلا من شد بعض الطوائف اللي شدت، مثل الدهريين والطبائعيين ومن يقول الصدفة، هؤلاء شدوا. وإلا جميع طوائف بني آدم أجمعوا على أنه ليس هناك ند لله في الخلق والتدبير، الله هو الخالق وهو المدبر. نعم.
وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة، ومحبته له لكم منتفية.
فائدتها دليلها،
نعم،
دليلها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، دليلها وعلامتها، دليل محبة الله وعلامتها اتباع الرسول، وفائدتها محبة الله. لما ادعى قوم محبة الله أنزل الله هذه الآية محنة امتحان، ادعى قوم أنهم يحبون الله، بين الله العلامة والدليل، العلامة والدليل اتباع الرسول، فالذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في المحبة محبة الله، والذي يدعي محبة الله وهو لا يتبع الرسول كاذب في دعوة أنه يحب الله. هذه آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه.
من يرتد،
أحسن عليك. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذكر لهم أربع علامات: أحدها أنهم أدلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم. فلما ضمن أدلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده. قال: أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم. فلما ضمن أذلة هذا المعنى
والشفقة، نعم، والعطف،
عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده. وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوى المحبة.
النفس واليد
واللسان والمال.
واللسان والمال، نعم،
وذلك يحقق
النفس كان يقاتل يأخذ سلاحه يقاتل العدو، والمال ينفق ماله، والسلاح كذلك يبذل السلاح، واليد يتناول شيء بيده. أعد العبارة.
قال: العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوى المحبة. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة.
إيش قال العلامة الرابعة؟
أحسن عليكم. قال العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبوب، فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى
أخذه كذا
أو أخذه،
فكل محب
أخذه اللوم على محبوبه أو أخذ اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة.
طيب يصلى
الله عليه. قال لم يذكر الثانية ولعله اكتفى بما في كلام عطاء من الإشارة إليها بقوله عن الكافرين كالأسد على كنيسته الشداء.
لا لا ذكر ما ذكر الثالث
ما نص
قال إحداها ثم قال العلامة الثالثة.
إيه ما ذكر بس ما نوع عليها
واضح. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء. أحسن قال ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء،
لأنهم ينكرون المحبة. الجهمية ينكرون المحبة، قطعوا الصلة بين الخالق والمخلوق. الخلة التي نهاية المحبة ينكرها، وإن الله يتخذ إبراهيم خليلا. وأما ينكرونها إنكار تأويل لا إنكار جحود، وأخله من الخلة وهي الفقر والاحتياج. نعم
أحسن.
معنى هذا أن المحبة تكون للمؤمن والكافر، لأن كل المؤمن وكل محتاج إلى الله، كل فقراء إلى الله. نعم.
قال وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإن عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب، فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. بل قال ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم. بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها.
نعم يسمونه مجسم، يسمونه مشبه، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامه من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده. والله المستعان. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة.
وحسب ذي البصيرة كذا وحياة القلب.
نعم. وذي حياة القلب
كأنها.
نعم.
شو عندك؟ وحسب ذي البصيرة
وحياة القلب.
يعني وحسب حياة القلب.
وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامه من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده. والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها. ولا
قال رحمه الله.
نعم.
إلى إيش؟ ها؟ مقيم تابع.
نعم ما زال الكلام.
قال رحمه الله.
وقال رحمه الله تعالى لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء.
كل هذا النقل لازال مستمر النقل ها ولا انتهى؟
بداية الأول ذكر من كلام شخص
لا لا ها لكن
من أول كله من قال بشرح المناسك
إلى الآن متصل. نعم
أحسن عليك. وقال رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد. قال أبو بكر وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد. قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه نور هيبته، وصفى شربه من كأس مودته، وانكشف له
أحرق
قلبه نور هيبته، وصفى شربه من كأس مودته،
صفى سره
عندي شربه
ها
عندي أحسن عليك أحرق قلبه أنوار وهيبته، وصفى شرابه من كأس مودته
شراب
وصفى شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: أحدها قراءة القرآن بالتدبر وتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. الثامن الخلوة وقت نزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب كلماتهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى
بارك
أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:
صلى الله عليك شيخ، عندي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني
شهدك من حديث من حديث ايش؟
قال من حديث ابي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء عن نافع عن ابن عمر.
من حديث عطاء ايش؟
عن من حديث ابي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني.
عبد الرحمن السلمي عندك؟
بدل الخراساني عندي الخراساني.
عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني.
ذكر عفى الله عنك الوليد
بن حيان قال في ضاد وهاء وطاء في كلام على ابي عبد الرحمن الخراساني قال السلمي تحريف. إسحاق بن أسيد الأنصاري نزيل مصر فيه ضعف تقريب.
يعني خراسان صور خراساني مرجع ذكر مرجع
من خلال الطبعات أو النسخ اللي رجع لها ضاد وهاء وطاء.
التحريف وش تجعل على التحريف؟ ها هذا المتن هذا السند
أحسن علي. قال قال روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر.
قد يكون عبد الرحمن السلمي آخر غير التابعي وراجع المستدرك الخراساني. نعم نعم وصحيح واحتمل قريب لكن احتمل أن يكون